أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في هذه المقدمة التي أردنا من خلالها توضيح ما أطلق عليه الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه تبعا لرسل وبراود في بديهيات نظرية الاحتمال. كنا تكلمنا عن جملة من الأمثلة التي من خلالها أردنا بيان ما هو الاتصال وما هو الانفصال، وكنا في أمثلة الاتصال، وبقي عندنا مثال قبل أن نأتي إلى أمثلة الانفصال. بالنسبة إلى بديهية الاتصال، قلنا بأن بديهية الاتصال تعتمد على المقدمات الموجودة في البديهيات الثلاثة الأولى، يعني بديهية أن تكون هناك نتيجة معينة بمفاد الاستلزام أو عفوا العلاقة بين اللامحة، الثانية وجود القيمة الممكنة، الثالثة الاستلزام. جيد، وتقدم الكلام في أمثلة ثلاثة، وبقي أن نتكلم في هذا المثال الذي كما قلنا سابقا أنه يتعلق وكما سوف يتضح بالبعد الحديثي في الروايات في الأحاديث ومساحة الاحتمال في كون أن الرواية صادرة مثلا عن مقام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو ليست بصادرة. في المثال يقال أنه إذا أخبرنا مثلا على سبيل المثال الكليني قدس الله نفسه الزكية عن 5 6 7 من الرواة، وهنا كنا على يقين بأن كل واحد من الرواة هو صادق فيما نقلاه، لاحظ، حينئذ سوف نسلم بصدق الرواية ونستطيع أن نقول بأن الرواية صادقة 100%، بمعنى أن النتيجة 1 على 1 الذي يساوي لدينا ماذا؟ 1. جيد، طبعا بعد فرض أن الرواية على مستوى المساحة البسيطة، يعني المساحة التحقيقية البسيطة، قد أخذت أو أخذ فيها مساحة النظر إلى كل راو على حدة، جيد، بحيث نتمكن من الجزم بصدق الراوي الأول ثم الراوي الثاني ثم الراوي الثالث وهكذا. وهذه المسألة تدخل فيها إذا صح التعبير جزئيات عديدة إذا ما أردنا أن ندخل في دائرة التفريع. مثلا على سبيل المثال من الجزئيات التي أخذها البعض في المقام، على سبيل المثال المساحة التعليمية لمن؟ للراوي. فهذه المسألة وإن كانت قد يبدو لأول وهلة أنها لا علاقة لها بصدق الراوي أو عدم صدقه، لكن له علاقة، لها علاقة بمن؟ بآليات النقل، وأنه كان مستوعبا لما كان ينقل أو غير مستوعب لما كان ينقل، لاحظ، خاصة إذا كانت الرواية تتحدث عن مسائل دقيقة أو مسائل عميقة. هنا قالوا قد نكتشف مثلا على سبيل المثال المساحة العلمية له من خلال المساحة العملية لشكل العمل الذي كان ماذا يمارسه، دقق. فبالتالي إذا افترضنا أنه كان طحانا أو كان مثلا دهانا أو كان لديه حالة من الكسب البعيدة عن المجال العلمي، فيكون من الصعب حينئذ التصديق بأنه كان مستوعبا لما كان ناقلا وإن كان صادقا، ولكن الاستيعاب مهم جدا فيما ينقل، جيد، إلا أنه هذه الجزئية مع الأسف الشديد هي لا تنفع الطرف المقابل كي يحدد من خلالها القيمة العلمية للناقل، حتى لو كان بمستوى أنه ذا خلفية كسبية بسيطة، كأن يكون طحاناً أو يكون ماذا؟ دهاناً، أو كان بياعاً للسابري بعض أنواع الحرير وما شاكل ذلك. والسبب في ذلك أن هذا لم يكن في تلك الأزمنة مانعاً أن يكون الشخص بحد ذاته عالماً، بل من أكابر العلماء، كما هو الحال مثلاً على سبيل المثال في محمد بن مسلم رحمة الله تعالى عليه، الذي هو من أعز أصحاب الإمام الباقر والإمام الصالح سلام الله تعالى عليه، مع ذلك كان ماذا؟ كان طحانا. دقق. أو بعض مثلا أصحاب أئمة أهل البيت من العلماء، بل من مفاخر العلماء، ولكن مع ذلك كانوا يمارسون جملة من الأعمال التي تبدو بظاهر الحال بسيطة، لا تتناسب إذا صح التعبير مع الوضع العلمي الذي كانوا فيه. لكن هذا سؤال، هل أن هذا كان مانعا واقعا من أنهم يستوعبون المساحة العلمية التي كانت لديهم، أو يستوعبون أو لا يستوعبون المساحة العلمية التي كان يتحدث بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معهم؟ دقق. الجواب نعم، والدليل على ذلك مدح نفس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأولئك الأخيار قدس الله أنفسهم الطيبة. هذا بحث مهم جدا، ربما نتعرض له في إذا صح التعبير الجانب التطبيقي للأسس المنطقية للاستقراء، لأنه أيضا فيها بحث مهم جدا. والسبب في ذلك أنه البعض مؤخرا حاول أن يعتمد على بعض الكلام، بعض الكلمات لسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، كي يقلل من القيمة التصديقية للروايات المنقولة ولو عبر الثقات، بأن يدعى في المقام أنهم ثقات، هذا لا إشكال فيه ولا كلام في وثاقتهم، ولكن الكلام في المساحة العلمية التي كانوا عليها، وأنه هذه المساحة العلمية التي كانوا عليها هل كانت تؤهلهم مثلا كي يعمد من خلالهم أو يعتمد عليهم في أن ينقلوا بعض الروايات الدقيقة، خاصة في العقائد، خاصة في مثل التوحيد على سبيل المثال؟ فصار تشكيك هنا بأنه صحيح مثلا على سبيل المثال أن محمد بن مسلم ثقة، ولكنه بالنتيجة لم يكن إلا طحانا، لاحظ، أو كان البعض مثلا زياتا، أو كان البعض مثلا دهانا، أو كان البعض مثلا بياعا للسابري، جيد، أو أن البعض كان خواصا، أو كان البعض مثلا خياطا، أو بعضهم ماذا اسكافي، جيد، جملة الأعمال التي تبدو بظاهر الحال أعمال بسيطة. هنا كيف يمكن أن نجمع بين أنهم يمارسون هذه الأعمال ويعتاشون عليها، ولكن بنفس الوقت كانوا ماذا؟ علماء من الطبقة الأولى أو من الدرجة الأولى. عفوا، هذا يكشف لنا كما يقول المدعي عن أن هؤلاء وإن كانوا قد نقلوا الروايات، ولكن نشكك في إمكانية استيعابهم لما قال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي بغض النظر عن الوثاقة، نجد أن هناك إشكالية بمفاد أنه من يستطيع أن يقول بأنه هذه الرواية التي نقلها طحان أو نقلها دهان أو نقلها إسكافي على سبيل المثال هي بمستوى المنطق الذي تحدث به الإمام الباقر أو الذي تحدث به الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليهما وعلى آلهم الطيبين الطاهرين؟ لاحظ، فبدت مساحة من التشكيك عبر، دقق معي، الدخول بالجزئيات في البحث الجزئي حتى نقف على دائرة الاحتمال، لأنه البحث في دائرة الاحتمال، وكي نعرف بأنه ما هي مساحة الاحتمال في أن ما نقل إلينا فعلا يمثل ما كان قد تحدث به الباقر والصادق صلوات الله تعالى عليهم. جيد، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نؤجل فيه البحث مفصلا في المساحة التطبيقية كما قلنا للأسس المنطقية للاستقراء. الآن نحن وهذا المثال الذي بين أيدينا، جيد، هنا نقول بحسب المساحة الاحتمالية بأنه نحن إذا كنا على يقين من كون أن جملة الرواة الذين نقلوا هذه الروايات، لاحظ أنهم ثقات، حينئذ سوف تكون النتيجة ماذا؟ واحد. لكن لو كان هناك شخص آخر يضاف إلى هؤلاء، لاحظ هنا كان ماذا؟ كان صادقا أيضا، أضفنا شخصا ثالث كان صادقا أيضا، رابع صادقا أيضا، فإن النتيجة أيضا ماذا بها؟ لا تتغير، فالمساحة الثابتة سوف تبقى حينئذ ماذا؟ تمثل الرقم واحد، العدد واحد. جيد، لأننا مهما استطعنا أن نأتي إذا صح التعبير بوسائط، بما أن هذه الوسائط وسائط موثوقة فعلا صادقة قطعا، إذن النتيجة لا تتغير في كون أن الرواية صادقة 100% والنتيجة تكون كما قلنا واحد. ولكن إذا كنا نحتمل صدق مثلا الأول والثاني والثالث بنسبة معينة، لاحظ، لكن نشكك على سبيل المثال بواحد أو نشكك بثلاثة من أربعة، كان يكون عدد الوسائط التي نقلت لنا الرواية أربعة، افترض واحد منهم مجزوم الصدق وثلاثة ليسوا كذلك، بمعنى أننا نحتمل صدق هؤلاء الثلاثة بنسبة معينة، حينئذ سوف تكون شكل النسبة التي لدينا هي ثلاثة من أربعة، ثلاثة على أربعة، فسوف حينئذ ينخفض احتمال صدق الرواية كلما تعددت الوسائط وكثر الرواة، بمعنى أن احتمال صدق الرواية سوف لا يبقى على نسبة صدق الراوي الواحد، بل سوف يقل احتمال الصدق في الرواية كلما تعددت الوسائط. فإذا افترضنا مثلا أن الوسائط تسعة، وافترضنا أن ستة مشكوك فيهم، فسوف يكون ستة على تسعة في حال ماذا؟ في حال بيان صدق الرواية. وهكذا نجد أن الاحتمال سوف يسير تنازليا كلما تعدد الرواة وكثرت الوسائط التي أوصلتنا بالرواية أو وصلت الرواية إلينا عن طريقهم. جيد، هنا يتضح لنا أننا إذا كنا على يقين بصدق الراوي الأول والثاني افترض والثالث، فسوف نكون على يقين بصدق الرواية ويكون احتمالها واحد، وهو رقم اليقين الذي قلنا أين؟ في أحد البديهيات. أما إذا كنا نحن في دائرة الاحتمال في صدق الراوي، لا القطع في صدق الراوي، لا الوثوق بصدق الراوي، لاحظ، كما لو أننا كنا نحتمل في الأول في الثاني في الثالث بدرجة معينة، لاحظ، وافترض كما قلنا قبل قليل بأن الطرق هنا عندنا أربعة، فسوف تكون النتيجة حينئذ ثلاثة أربعة، ثلاثة على أربعة، فإن الاحتمال حينئذ سوف يؤخذ أو يأخذ بالضعف كلما تعددت وكثرت الوسائط الواقعة في دائرة النقل. فإذا كان الرواة ثلاثة فاحتمال صدق الرواية أكبر مما لو كان الرواة خمسة عشرة، لاحظ، وهكذا، وهذا كنا قد ذكرناه قبلا. وهنا قد نتساءل أو قد تتساءل عن الفرق بين هاتين الحالتين، يعني لماذا يبقى احتمال صدق الرواية في الحالة الأولى مع وجود صدق في جميع الرواة تكون الرواية ماذا؟ واحد في المثال الأول، بينما لا يبقى الاحتمال في الثانية كذلك، بل يكون كما قلنا ثلاثة على أربعة في المثال الثاني. هنا يرجع السر في هذه المسألة الحسابية إلى قاعدة حسابية تنطبق على المثالين. لاحظ، في الحالة الأولى لأنه، لاحظ معي، تبقى النتيجة ثابتة وهي واحد على واحد في واحد على واحد في واحد على واحد وهكذا. طبعا النتيجة واحد على واحد والنتيجة واحد، بمعنى أننا نصل إلى حالة اليقين. أما في الثانية فالأمر ليس كذلك، لا، عندنا ثلاثة على أربعة. هنا نأتي إلى القاعدة الحسابية. القاعدة الحسابية تقول أننا إذا أردنا أن نقيس احتمال وقوع الحدث بين أليف وباء، فما علينا إلا أن نضرب قيمة احتمال أليف في قيمة احتمال باء على تقدير وجود أليف. جيد، هنا نأتي على المثالين السابقين كي نرى سر الفرق بينهما في ضوء تطبيق القاعدة الحسابية التي بيناها الآن. هنا طبعا نلاحظ بشكل واضح جدا صدق الرواية. يعني ماذا؟ يعني صدق الرواة معا. نحن عندما نقول بأن الرواية صادقة، عندما نقول بأن الرواية صحيحة، يعني أن الرواة كانوا ماذا؟ في حالة صدق. فاحتمال أن تصدق الرواية يعني احتمال اجتماع صدق الرواة معا. جيد، فإذا كنا نحتمل صدق الرواية في المثال الأول فهذا يعني، فهذا يعني أننا نحتمل صدق الراوي الأول، صدق الراوي الثاني، الثالث، الرابع وهكذا مجتمعين. وحينما نطبق القاعدة الحسابية على مستوى هذا المثال نجد حينئذ أن احتمال صدق الرواية في الواقع هو يساوي احتمال صدق الراوي الأول وهو واحد على واحد مضروبا في احتمال صدق الثاني واحد على واحد على تقدير صدق الأول، مضروبا في احتمال صدق الثالث أيضا واحد على واحد، وهكذا تكون النتيجة عندنا ماذا؟ واحد على واحد، يعني واحد مختصرا. وقلنا سابقا أن الواحد يساوي بحسب المساحة التي لدينا، أي بحسب بديهية الاحتمال تساوي ماذا؟ واحد. فإذا كان لدينا راوي خامس أو سادس لكن الكل نحتمل صدقهم بدرجة 100%، فهذا يعني أننا نبقى نعمد إلى ضرب الواحد في واحد وتبقى النتيجة طبعا حينئذ واحد لا تتغير. وقلنا بأن واحد يساوي اليقين. جيد، لكن حينما نطبق القاعدة الحسابية نفسها التي كنا تحدثنا عنها الآن على المساحة الروائية الثانية، يعني في المثال الثاني بدرجة 3 على 4، 3 من 4، فسوف تكون النتيجة مختلفة، لأنه سوف يكون عندنا في الأول 3 من 4 في 3 من 4 في 3 من 4 في 3 من 4، 4 إذا صح التعبير ضروب، فتكون النتيجة حينئذ 81 على 256، بمعنى أقل من 1 على 3. جيد، ومن هنا كلما كثرت أو كثر عدد الوسائط انخفض احتمال صدق الرواية، ما دام احتمال صدق الراوي أقل من رقم اليقين الذي هو كم؟ الذي هو 1. وهذه القاعدة الحسابية كما هو واضح جدا وكما قلنا قبلا تستند إلى قاعدة بديهية رياضية تسمى ببديهية الاتصال. لاحظوا أن جملة الأمثلة التي تقدمت كانت تعتمد اعتمادا كليا على مجموعة من النقاط الأساسية. النقطة الأساسية الأولى هي العلاقة وأنها ممكنة أو غير ممكنة. لاحظ، وكانت في كل الأمثلة ممكن. النقطة الثانية أن هذه العلاقة تعتمد على ماذا؟ على مساحة الاحتمال الأولية، وأن مساحة الاحتمال الأولية كلما كانت واضحة كلما كانت النتيجة أيضا عبر ذلك ماذا؟ واضحة. يعني عندما كنا مثلا على سبيل المثال في قضية النار، لاحظ هناك بشكل واضح جدا تبين أننا عندما نأتي إلى النرد وعملية إسقاط النرد، بما أننا نعرف شكل الوجوه الموجودة في النرد، وأن كل نرد يمثل 6 وجوه، وأن رقم 6 يمثل أحد الوجوه من 6، فبالتالي هو يمثل ماذا؟ 1 من 6. هذا الوجه 6 يمثل في الواقع ماذا؟ 1 من 6 وجوه بالنسبة إلى تمام النرد. كذلك في الثاني، وقلنا حينئذ إذا أردنا أن نحتمل مسألة أن يظهر كلا الوجهين في آن واحد، يعني كلا النردين بالعدد 6 في آن واحد، عندما نعمد إلى إسقاطهما مثلا في مكان معين على الأرض أو في يعني قطعة خشبية معينة، طبعا هذا الاحتمال يعتمد على مستوى الضرب. لاحظ، فقلنا حينئذ بما أنه عندنا 6 في 6 فسوف يكون النتيجة 36، بمعنى 1 من 36. عندما جئنا إلى مسألة الكرات البيض والسود، أيضا كان عندنا 3 في 3 والنتيجة واضحة، بأننا إذا أردنا أن نخرج كلا الكرتين السوداويين حينئذ يكون عندنا 1/9، لأن 3 في 3 يساوي 9. هذا كله كان يعتمد اعتمادا كليا على مساحة الاتصال بين الأفراد الواقعة في دائرة الاحتمال. جيد جدا، هذا بالنسبة إلى الاتصال. تعالوا معنا إلى الانفصال. جيد، حتى أيضا نتعرف على بديهية الانفصال. بديهية الانفصال أحبتي أيضا تعتمد كما قلنا بشكل واضح جدا على الحالة الانعكاسية لدائرة الاتصال. يعني إذا كانت دائرة الانفصال واضحة، دائرة الانفصال أيضا سوف تكون واضحة عبر فهم دائرة الاتصال. كلما أنت استوعبت دائرة الاتصال، كلما سوف تستوعب أيضا دائرة الانفصال. بديهية الانفصال هي واقفة أو موقوفة على درجة احتمال أن يتصف الشيء، مثلا على سبيل المثال الموجود في دائرة أليف، بواحد على الأقل من صفتي باء أو جيم. جيد، كما لو قلنا مثلا أن الطالب نحتمل أحد أمرين، أما أنه متفوق في المنطق ليس متفوقا في الرياضيات، أو أنه متفوقا في الرياضيات غير متفوقا بالمنطق. افترض هكذا، حينئذ درجة احتمال أن يتصف الطالب بصفة في كونه متفوقا في الرياضيات وحدها، مضافا إليها درجة احتمال أن يتصف بصفة أنه متفوق ماذا في المنطق كذلك، هذا يستلزم طرح، لاحظ، من ذلك درجة احتمال أن يتصف ماذا الطالب بكلا الصفتين. هنا عندنا سلب، هنا عندنا طرح. جيد، لاحظ معي، هنا عندنا طرح، لا يوجد عندنا ضرب كما في الحالة الموجودة في الاتصال في بديهية الاتصال. هنا عندنا سلب، وقلنا بأن السلب يعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ يعتمد اعتمادا كليا على اللا استلزام، يعني لا توجد هناك ملازم. الصورة الرمزية لمبدأ الانفصال تكون كذا كالتالي، وهي حاء التي كما قلنا تمثل حادثة. جيد، نأتي بها أولا في شكل العلاقة الموجودة بين ماذا؟ بين الطالب على سبيل المثال وارتباطه بالرياضيات من دون ارتباطه بماذا؟ بالمنطق. هذا يساوي لنا ماذا؟ هذا بدون، يعني دون أن يستلزم، يعني بمعنى بإدخال النفي في المقام. جيد، هنا نأتي إلى الحادثة الأولى، أو دعنا نقول المسألة التحليلية الأولى هكذا. الحالة الأولى ماذا تمثل لنا؟ الحالة الأولى تمثل أن يكون الطالب له تفوق في الرياضيات. جيد، زائد المسألة الثانية وهو أن يكون متفوقا في المنطق، ناقص نطرح منها ماذا؟ الاحتمالين مجتمعين. لاحظ، حينئذ نفهم مثلا أن كل واحد منها من هذه القيم تمثل قدرة معينة أو تمثل قيمة معينة. حينئذ نقرأ الصيغة هكذا، أن درجة احتمال أن يكون الطالب موصوفا بصفة واحدة ما هي؟ أما الطبيعية، عفوا، أما المنطق أو الرياضيات تساوي درجة احتمال أن يكون الطالب أولا موصوفا بصفة التفوق في الرياضيات فقط مضاف عفوا، ثم نقول يعني بالإضافة إلى ذلك درجة احتمال أن يكون موصوفا بصفة أنه متفوق في الرياضيات فقط. هذا إذا صح التعبير، المقدار من الاحتمال في الأول، المقدار في الاحتمال في الثاني، ماذا نفعل به؟ مطروحا منه درجة احتمال أن يكون كذلك في الاثنين معا. جيد، هنا دقق معي حتى نفهم هذه القضية، لأنه قضية الانفصال شيء ما بمقدار ما هي أعقد من دائرة الاتصال. في الاتصال قضية واضحة لأننا نعتمد على الجمع، لكن الجمع في دائرة الضرب، يعني نعتمد على جمع مساحة الاحتمال. هذا الجمع لا يتم إلا عن طريق الضرب. جيد، نحن نجمع قيم احتمالية، فالقيم الاحتمالية تأتي عن طريق ماذا؟ تأتي عن طريق الضرب، فنضرب هناك ونحصل على النتيجة. هنا الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بمعنى أننا نأتي إلى حالة ماذا؟ حالة من الانفصال. جيد، حتى نأخذ مثال والمثال يكون واضح، دقق معي. مثلا لو افترضنا أنه عندنا وعاءان، الأول فيه 8 كرات بيضاء وكرتان سوداويتان فقط، الثاني فيه ماذا؟ 6 كرات بيضاء و4 كرات سوداء. هنا يأتي السؤال، ما درجة احتمال أنه إذا سحب كرة من كل الوعاءين فسحب كرة واحدة على الأقل بيضاء؟ يعني بعد أن تبين عدد الكرات البيضاء والسوداء في كلا الوعاءين في كلا الإناءين يأتي الاحتمال، ما هي درجة احتمال أن يكون قد سحب كرة بيضاء من أحد الإناءين؟ جيد، هنا يقال احتمال سحب كرة بيضاء من الوعاء الأول تساوي 8/10. جيد، الثاني احتمال سحب كرة بيضاء من الوعاء الثاني هي 6/10. جيد، احتمال سحب كرتين بيضاويين يساوي 48/100. من أين جئنا بثمانية وأربعين على مية؟ لأنه نضرب 8 في 6 يساوي عندنا 48، نضرب 10 في 10 يساوي 100 عندنا، فالمجموع يكون 48 من 100. إذن احتمال سحب واحدة على الأقل بيضاء، دقق معي، يساوي عندنا حينئذ 8/10 زائد ماذا؟ 6/10. حينئذ قلنا نأتي بالنقص، النقص الذي جاء من أين؟ من المجموع، يعني 48/100 يساوي عندنا حينئذ 92/100. لاحظ، حينئذ تكون النتيجة هي 92/100، وهذا مقدار يعتبر واقع في دائرة النفي، يعني في دائرة الانفصال لا في دائرة الاتصال. نعم، كما قلنا أن هذا البحث الواقع في دائرة الانفصال ربما يحتاج إلى تركيز أكثر، نحاول في البحث القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نركز عليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.